المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد الذي جمعه وصنف كما قال ابن حبان وهم الثقات. قال: أخبرنا عبد الرزاق صاحب المصنف عن معمر ومعمر بن راشد الأزدي اليماني وهم الثقات، وقيل من أذبة الناس في الزهري. عن الزهري، والزهري أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور. عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور القرشي المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال ذهبي وثق. قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه وارضاه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله عز وجل: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج عمر وحججت معه، فصببت عليه من الإداوة فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال لي: وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: وكره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. فقال يا عائشة، فقال هي عائشة وحفصة. قال: ثم أنشأ يحدثني الحديث، فقال: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا إلى المدينة قال: فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فتبقى نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي، فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر من ذلك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل. قال: قلت في نفسي: قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال: وكان بمنزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره، وأنزل يوما فآتيه بمثل ذلك. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل تجهزه عن الغزو. قال: لتغزونا؟ قال: فجاءني يوما عشاء فضرب على الباب، فخرجت إليه، فقال: حدث أمر عظيم. قلت: أجاءت غسان؟ قال: أعظم من ذلك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. قال: قلت في نفسي: قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. قال: فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي، ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت: أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة. قال: فانطلقت فأتيت غلاما أسود، فقلت: استأذن لعمر. قال: فدخل ثم خرج إلي، فقال: ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد، فإذا حول المنبر نفر يبكون، فجلست إليهم، ثم غلبني ما أجد في نفسي ما أجد، فأتيت الغلام فقلت له: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي، فقال: قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال: فانطلقت إلى المسجد أيضا، فجلست ثم غلبني ما أجد، فأتيت الغلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إلي، فقال: قد ذكرتك له، فلم يقل شيئا. قال: فوليت منطلقا، فإذا الغلام يدعوني، فقال: ادخل فقد أذن لك. فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على رمل حصير. قد رأيت أثره في جنبه، فقلت يا رسول الله أطلقت نساءك؟ قال لا. قلت الله أكبر. قال لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطبق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، قال فأنكرت ذلك، فقالت ما تنكر، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال فقلت لحفصة أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم، وتهجر إحدانا اليوم إلى الليل. فقلت قد خابت من فعلت ذلك من كنا وخسرت، أتأمن إحدى كنا أن يغضب الله عليها بغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لحفصة لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا وسليني ما بدا لك. قال ولا يغرنك إن كانت صاحبتك، يعرض عائشة، أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال فتبسم أخرى، فقلت يا رسول الله أستأنس؟ قال نعم، يريد أن يأخذ أريحية في الكلام. قال فرفعت رأسي فما رأيت في البيت إلا أهبة ثلاثة. قال فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. قال وكان أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت فلما مضت التسع وعشرون دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بي، فقال يا عائشة إني ذاكر لك شيئا فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت ثم قرأ هذه الآية يا أيها النبي قل لأزواجك قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى آخر الآيات. قالت علم والله أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه، فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت له يا رسول الله لا تخبر أزواجك أني اخترتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا. نعم، هذا حديث طويل عظيم جدا، فيه جمل من الفقه ومن العقيدة، وفيه جمل من الآداب، وفيه أيضا من الرقائق. يعني هذا الحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول ما زال حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي، فيها أولا حرص طالب العلم على العلم، حرص طالب العلم على العلم، وهذه صراحة وجب على كل طالب علم أن يتقنها، حرص طالب العلم على العلم. فإن الآن نجد الله جل وعلا قد يسر على جميع مجالات العلم، وتيسير ليس بعده تيسير، يعني يكون من كل حدب وصوب يمكن أن يجلس مجلس العلم وأن يسمع مجلس التحديث وأن يسمع الأسانيد ويسمع الشرح ويسمع الفقه والأصول والاعتقاد وهو في مكانه، وإن كانت تقطع بينه وبين المعلم فيافي وقفار. فهذه من نعم الله على هذه الأمة، ولا نجد حرصا تراه جالسا في مكانه في مقامه ويأخذ العلم ويستطيع أن يتقنه ويستطيع أن يكون فيه معتليا عرشا عظيما، وأن يكون أسوة وقدوة لغيره، وأن يكون ممن قد اختار الله من المجددين بكل هذه الأسباب ميسرة، ومع ذلك لا نراه حريصا. والعلم لا يأتي أحدا ليس بحريص، لا يمكن للعلم أن يأتي أحدا ليس حريصا. لذلك قال يحيى بن أبي كثير قال العلم لا ينال براحة الجسد، ولذلك الإمام مالك كان يقول أن الأغنياء لا يصلون إلى هذا العلم، العلم هذا لا يصل إلا من ضعه الفقر والحاجة، وأنه ترك كل شيء من أجل الله جل وعلا. فهنا الحرص على العلم، أنت ترى طالب العلم يكون له السؤال ويتكاسل أو يترفع
أن يسأل السؤال وتضيع عليه الفائدة ويضيع عليه العلم أيضا. ابن عباس هو ترجمان القرآن وله صولات في هذا الباب، لما قال له الأنصاري: يا ابن عباس، أتحسب أن الناس يحتاجون إليك أو فيهم ما فيهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبار يعني؟ قال: إليك عني. وترك وشمر عن سعد الجد وذهب يحرص على العلم وعلى مجالس العلم. فهنا يقول: ما زلت حريصا، ما زلت، يعني هو ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: لم أزل حريصا أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها الحرص كما قلنا على طلب العلم، ولو طالت المدة عليه أن يبحث وينقب ويصل إلى التحرير والتحقيق ويقف عند العلماء الراسخين. وهنا أيضا في أدلة واضحة جدا أنه إن أراد إتقانا في العلم، الإتقان في العلماء، في العلماء الراسخين، لأنه لا يطلب العلم إلا عند الراسخ من العلم. فلما سأل قال في قول الله: إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. حتى حج مع عمر قال: فصببت عليه من الإداوة فتوضأ. وهنا أيضا فائدة أخرى، مسألة أخرى، وهذه مسألة من المسائل العظيمة جدا، وهي خدمة العالم تحببا. الإنسان إذا أراد أن يصل يعني لا يجعل العالم يعني يرى فيه سوء أدب أو يرى فيه تقاعسا أو يرى فيه تخاذلا أو يرى فيه ما يحمل عليه، فإنه لا يعطيه العلم ما دام كذلك. شوف أبو سلمة بن عبد الرحمن كثرة الجدال مع ابن عباس، وهو من هو في العلم ابن عباس، لا يصح المجادلة، أنت تقف أمامه متعلما وأن تظهر فقرك أو جهلك من أجل أن تتعلم منه، وإلا الوعاء المعتلئ، الوعاء الممتلئ لا يمتلئ. وهو إن وجد العالم منك أنك وعاء ممتلئا سيترك وعاءك على ما هو عليه ولو كان كله بدع حتى، لكن ديانة هو لابد أن يردك. لكن الغرض المقصود بأنه إن لم يحبك لن يعطيك كل ما عنده. فنشوف هنا ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كان يتحبب إلى عمر بن الخطاب. ابن عباس كان يتحبب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأيضا تأدب معه وأخذ الإداوة وصب عليه الماء. ففيها خدمة العلماء وفيها القرب منهم وفيها أيضا الدلو من بالإحسان إليهم حتى يصل المرء إلى مقربه من العلم. لكن ما دامت المسألة على رؤية النفس أو العجرفة أو سوء الأدب فإنه لن يصل بحال من الأحوال. رأس مال أي إنسان طالب علم هو الأدب، هذا رأس ماله. قال: لم أزل حريصا. ثم قال: حججت مع عمر فصببت عليه من الماء فتوضأ. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين. هنا أيضا الأدب الثالث أو الآن بأنه خطب يخاطبه إما باللقب إما يخاطبه بالكنية، المهم أن يتأدب معه ويعرف له قدره. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي مقدمة صحيح قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. فالوقار هنا وقار العلماء، توقير العلماء من توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء متأدبا فقال: يا أمير المؤمنين. ما زلنا مع حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، هو حديث عظيم جدا فيه جمل من الفوائد كما قلنا فيها الأدب مع العلماء ليصل المرء إلى العلم الذي يصبو إليه. قال: يا أمير المؤمنين. قلنا من الأدب أنه لقبه بأمير المؤمنين، وأنت ترى بأن الله تعالى أمرنا بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والنبي الله تعالى ما ناداه إلا بلقبه: يا أيها الرسول، يا أيها النبي. أما عند الخبر قد يقول محمد رسول الله، لكن يتسامح في الخبر ما يتسامح في الإنشاء. فقال: يا أمير المؤمنين. واحترام العلماء من احترام النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل عن المرتين اللتين أنزل فيهما الله جل وعلا: إن الذين إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال عمر الخطاب: وعجب يا ابن عباس. الزهري يقول: كره ما سأله، كره الله ما سأله. وهذا ولعل هذا يعني خطأ من الزهري، الإمام الزهري رحمه الله تعالى. هو عمر الخطاب تعجب من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه مع حرصه الشديد ومع اهتمامه بالتفسير والقرآن أنه لم يصل
إلى هذه المسألة، يعني ما سأل عنها غيره لم يحرص على الذهاب إليها. هذا الذي تعجب منه عمر بن الخطاب، أو تعجب من حرصه لأنه يعلم أنه حريص، ولا سيما أن عمر بن الخطاب بالذات هو الذي كان يقدمه على كثير من الصحابة، حتى أن أهل الشورى يعني كانت الملامة من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، يعني من 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 الصحابة لعمر بن الخطاب، يعني عندنا أولاد في سنه فكيف تدخله يعني علينا، حتى أظهر مكانته وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، وجاهلون الأهل العلمي أعداؤه. قال: وعجب لك يا ابن عباس. قال زوري: وكره والله ما سأل عنه ولم يكتمه. فقال: هي عائشة وحفصة رضي الله عنهما. واختلف جميعا، اختلف العلماء في السبب. أنزلت هذه الآية لما؟ فقيل السبب مارية، أن حفصة رضي الله عنها وأرضاها دخلت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم مع مارية عند حفصة، فقالت: وعندي تفعل ذلك بأبي وأمي. فقال لها: لا تخبري أحدا، وهي حرام عليها. شوف، يحاول إرضاء نسائه، بل الأعجب من ذلك وكان الحديث في كلام أنه قال لها: لا تخبري عائشة وهي حرام عليها، بس أهم شيء لا تخبري عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فدخل على حفصة فوجد مارية عندها، فقال: لا تخبري عائشة. فأخبرت عائشة. ده في الرواية أنه قال لها: لا تخبري عائشة وأبشرك ببشارة. يعني سبحان ربي العظيم. قال: لا تخبري عائشة وأبشرك ببشارة. فبشرها قال: أما أبوك فسيكون الخليفة بعد أبي بكر. وبشرها بهذه البشارة. ومع ذلك حفصة ذهبت وأخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. سبحان الله، النساء نساء. وقيل السبب ليس الأمر على مارية، بل السبب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل العسل، كان يشرب العسل أو يأكل العسل عند زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، فيطيل عندها. فكانت تقول يعني، فحفصة لما علمت ذلك وأخبرت عائشة، فاتفق عليه أن تقول كل واحدة عندما يدخل عندها: أكلت مغافير؟ ليمنعونه من ذلك، حتى قال: لن أكل مغافير، أو لن أكل عسلا مرة ثانية. ونزلت الآيات بمجموع هذا، الراجح أنه نزلت الآيات بالمجموع، نزلت الآيات يعني كما قال علماؤنا بمجموع ذلك، يعني بسبب مارية وبسبب رضي الله عنها وبسبب العسل. لما حرم النبي على نفسه مارية وحرم على نفسه العسل، الله تعالى جعل له، أمره بتكفير، التكفير عن يمينه. وهنا رجعه الله جل وعلا: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. سبحان ربي العظيم. انظر، بل تلام المرأة على ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يراعي ودهن. فقال: لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم، فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمره بكفارة اليمين، ثم قص على ابن عباس الحديث. قال: كنا معشر قريش تغلب النساء، كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فتفق نساؤنا يتعلمنا من نسائهم. هو ذكر ذلك للنبي، فابتسم النبي مقرا لما تفعل نساء الأنصار. لذلك يعني أقره على ذلك، بأن ما كان للأنصار أن الغلبة هذا من حسن العشرة ومن الرفق، لكن الإشكال لا تجعل المرأة تقود، لا تجعل المرأة تقود وإلا تخالف الشرع وتجد الطمات الكبر بعدها. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فابتسم النبي مقرا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يعني قال بأن امرأته ما كانت تراجعه فراجعته، فلما اشتد غضبه قالت يعني: أتلومني وأزواج النبي يراجعنا النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب صلى الفجر ما احتمل، فذهب إلى حفصة قالت تراجعين النبي؟ قالت نعم. تراجعه منا المرأة وتهجره أيضا اليوم والليلة. سبحان الله. فكان عمر يعني طبعا هنا الديانة، شوف عمر ماذا قال، يعني لما قيل له ذلك قال قد خابت من فعلت ذلك منهن وخسرت. قال وكان منزلي بالعوالي في بني أمية، وكان لي جار من الأنصار، كنا نتناوب عند رسول عن النزول للرسول صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما وينزل يوما. وذكر مسألة غسان، وهذه فيها مسألة أخرى، مسألة عظيمة جدا، مسألة الحرص على العلم. شوف انظروا هذا الحرص على العلم، يعني الله تعالى فتح عليكم فتحا عظيما. كما قلت أنا سأكون في المشرق أو في المغرب وأنتم في أي مكان، والله تعالى يصلني بكم وتصلون بي، ومع ذلك الناس تتقاعس عن طلب العلم ولا تحرص عن طلب العلم. الضنك الذي نحن فيه، الضائقة التي نحن فيها، الشدة التي نحن فيها، اللأواء لا مبدد لها إلا بالعلم. تأصيل العلم هو الله، هو الذي يخرج الأجيال، وهذا يرضي الرحمن. يعني أنت لو 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 ذاع وشاع شرع الله جل وعلا بين الناس رضي الله عن على الناس، فمكن لهم كما مكن للصحابة الكرام، ما هو ما مكن لهم إلا بعد ما نشر العلم بين الناس، ما مكن لهم إلا بعد ما مكنوا لدينهم بين الناس، ما مكن لهم إلا بعد ما أقاموا شريعة الله بين الناس. وهذا لا يكون قط إلا بالعلم، الشريعة لا تقام قط إلا بالعلم. شوفونا الآن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يتناوب مع أخ له من الأنصار، هذا يسمع يوما وهذا يسمع يوما، ينقل له وينقل له. وكانوا يتحدثون بأن غسان ستقبل قبيلة تريد غزو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سمع ذلك قال قد خابت حفصة وخسرت، فكنت أظن هذا كائنا. قال فلما صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم انطلقت حتى دخلت على حفصة، فإذا هي تبكي، فقلت أطلقكن أو أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا معتزل في هذه المشربة. قال فانطلقت فأتيت غلاما أسود فقلت استأذن لعمر. قال فدخل ثم خرج، قال ذكرتك له فلم يقل شيئا. هنا فيها دلالة واضحة جدا على الأداب، أن تستأذن وليس فيها غضاضة إن لم يرد أن يقابلك. أنا الآن ممكن ينزعج منا المرء انزعاجا شديدا لو ذهب إلى أحد من الأفاضل وبين له ما يريد، ما يريد يقابلك، ما عنده وقت، ما عنده أيضا يعني حال أن يقابلك فيها، فلا غضاضة. فاستأذن عمر فلم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ذكرتك له فلم يقل شيئا. ولم يقل شيئا هنا هذه فيها دلالة واضحة جدا لأمر معين. قال ثم ذكرتك، قال فجلست فذهبت إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت الناس يبكون عند المنبر، فغلبني ما أجد في نفسي، فذهبت إلى الغلام فقلت استأذن لعمر، فاستأذن لعمر. قال ذكرتك له فلم يتكلم، فلم يقل شيئا. فلما قال ذلك عمر في الثالثة مشى، ثم دعا الغلام فقال تعالى أذن لك. هذه يمكن أن يستنبط منها أمر يعني فقهي مهم، ما هو؟ أريد إجابة سريعة. الاستئذان ثلاثا نعم جيد، لكن لست هي التي أريدها في مناداة الغلام لعمر، لا ليس كذلك يا نعيم. البراء من آداب الاستئذان ثلاث مرات، إن لم يأذن له ماشي ممتاز. جهاد يقول إن النبي لا يتحرك إلا بوحي، وأن العلم جيد، الحرص على الطلب ولو صد ستوصله، ممتاز ممتاز الحمد لله، الحرص على الطلب من أهمية المكان، ولو صد لابد أن يحرص، وهذه فائدة جميلة جدا لك لا تسهل. أستاذ سلف يقول في التماس العذر وحسن الظن، ممتاز حسن الظن ده من أهمية المكان، لكن لا ستير، ما زلت انتظر. طب احيله افضل لكم بدل ما انتظر انا وانتم، احيله. لا تريدون الاحاله، ماذا افعل معكم؟ استسلمت يعني؟ طب جيد جدا. الساكت لا ينسب له قول، لا ينسب للساكت قول، جزيتم الجنة. إذن القاعدة لا ينسب للساكت قول. وين هي يا نعيم؟ أنا لم أرى منك ذلك، أنا لم أرى ذلك، ما أرى أحدا تكلم بها. الساكت لا ينسب له قول. عمر بن الخطاب لما قال له الغلام ذكرتك فلم يذكر شيئا فلم يقل شيئا، عمر الخطاب لم يأخذ هذا السكوت معناه أنه لا يريده أو الإنكار أو الإقرار، لم يجعل لها شيئا، فانتظر في المسجد فذهب. فالساكت لا ينسب له قول، لعلي لم أقراها، الساكت لا ينسب له قول. وهذا الصحيح، ممتاز يا باشمهندس نعيم، رأيت الآن ممتاز، هذه هي، هذا الذي أردته في القاعدة الفقهية. المهم أنه ذهب، ثم ذلك دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي يتكئ على رمل حصير أثر في جنبه. كان هنا قال له أطلقت نساءك، وبعد ذلك قال له أدعو الله أن يوسع على أمتك. طب ما أنت رأيت النبي ينام على الحصير وعلم في جنبه، وأنت أيضا قلت له وسع، يعني أنت تنام في على الحصير وكسرى وقيصر على الفراش الوثير. قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا الأخيرة؟ في رواية أخرى أنه قال له أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقال يعني قال في شك أنت يا عمر، هؤلاء قوم عجل الله لهم طيباتهم. الغرض المقصود هنا في مسألة مهمة، ألا وهي أنه لما صدر الباب قال أطلقت نساءك، كان هذا هو الأهم. وهذه ترجع لنا في القاعدة أن تقديم الأهم على المهم واجب، أن تقديم الأهم على المهم واجب. تقديم الأهم على المهم واجب. فقدم أطلقت نساءك، قال لا، فكبر عمر، قال الله أكبر، وفيها السعادة يعني في أن يكون المقدم بين الناس في خير وعافية وسلامة وسرور. شوف يسعد جدا أنه لم يقع ذلك، سبحان ربي العظيم، ما بالنا نرى الآن أننا يريد أحدنا أن يقتل أخاه، وإن سمع الخير عنه يعني لا يطيق، نفسه لا تطيق أن يتقبل. الله المستعان، نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال الله أكبر، لقد رأيتنا يا رسول الله وكنا معاشر قريش. فتكلم على مسألة غلبة النساء، والنبي أقر نساء الأنصار في ذلك. ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من كلام عمر عندما تبسط في الكلام، وقال له بأنه لما سمع بأنهن يراجعنه قال خابت وخسرت من فعلت ذلك. ابتسم النبي، ولما قال لابنتي حفصة لا تغرنك صاحبتك هذه جارتك، إنها أوسم منك وأبوها أحب إلى النبي من أبيك، فابتسم النبي ابتسامة أخرى إقرارا على أن عائشة مقدمة على الجميع. وهنا لما رأى حال النبي قال أدعو الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس الروم، هم لا يعبدونه. فاستوى جالسا فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ سبحان ربي العظيم، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. النبي أقسم ألا يدخل على نسائه شهرا، فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين. لما دخل على عائشة استدل به بعض العلماء على أنه لو تغيب بأنه مخير يدخل على أي واحدة منهن، والحق أن الاحتمالية واردة، يعني الاحتمال وارد أن يكون الأمر أنه وافق ليلة عائشة أو دخوله على عائشة وافق نوبتها، الاحتمالية واردة، وإن كان الأقرب للصواب أنه مخير يدخل على أيتهن شاء. لذلك فهو قد دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم قال لها لا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قال ثم قرأ قول الله جل في علاه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا، إلى آخر الآيات. قالت أفيك أستأمر أبوي وقد علم أن أبوي لا يأمرونني بفراقي. فقالت أفيك أستأمر أبوي اخترت الله ورسوله. ثم قالت لكن لا تخبر أحدا بذلك يعني من أزواجك، قال ما بعثت معنتا، قال إنما بعثني الله مبلغا ولم يبعثني متعنتا. طبعا فيه إثار الأخيرة على الدنيا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والأخيرة ضرتان، فمن انتفع بواحدة ضر بالأخرى، والله المستعان وعليه التكلان. من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي رغم. فلما قالت وطلبت الله ورسوله قالت لا تخبر أحدا، قال ما بعثني الله متعنتا من أجل أن يعلم الأخريات فلا تضيع الخير عليها، لا تضيع أي واحدة على نفسها الخير، لأن الله تعالى إن خيرها فإن لها ما لها من الخير العميم يوم القيامة. الفوائد المستنبطة: فضل العلماء، الرجوع إلى العلماء الراسخين لا سيما في عضل المسائل، حبس الدنيا ليس علامة على الغضب، وإعطاء الدنيا ليس علامة على الرضا. قال هؤلاء قوم عجلت طيباتهم. فضل الاستئذان على المعظم، إرضاء الزوجة من المعروف، عاشرهن بالمعروف. من الإيمان حب الخير للغير، قال ما بعثني متعنتا. من الإيمان حب الخير للغير. الفائدة السابعة: من حلف على شيء ووجد غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. قال لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم. الأستاذة كريمة تقول: هل كان حكم الطلاق في الآيات هنا على سبيل خلق عادة الاعتزال من النساء في الجاهلية؟ هل المقصد من عدم إتمام الطلاق لهن والاستشعار بنعمة ما هم فيه؟ أما الثانية فنعم، أما الأولى لم أفهم السؤال. هل كان حكم الطلاق في الآيات هنا على سبيل خرق عادة الاعتزال من النساء في الجاهلية؟ لا، ليس كذلك، ليس كذلك. هو آل منهن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يطلق، هو آل منهن.